بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. ما زلنا في مسائل وأحكام الصلاة. لعلكم تذكرون في المجلس السابق تحدثت عن أحكام أو تحدثت عن أركان الصلاة. أركان الصلاة. في هذا اليوم سأتحدث عن واجبات الصلاة، وذلك في المسائل التالية. أولا، بالنسبة لواجبات الصلاة ثمانية، وهذا بالاستقراء، ومعنى الاستقراء يقوم العلماء بجمع النصوص في القرآن والسنة الواردة في هذه المسألة وتبسيطها، تبسيط هذه المسائل للناس حتى يسهلون العلم لدى الناس. المسألة الثانية أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة عامدا متعمدا بطلت صلاته، وهذا ضابط مهم في أبواب الصلاة، أن كل من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة فقد بطلت صلاته. المسألة الثالثة أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا فينظر، فإن تذكره في محله أتى به، وإن تذكره بعد فوات محله بحيث تلبس بالركن فإنه لا يأتي به، وإنما يجبره بسجدتي سهو، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي التشهد الأول وتلبس بالركعة الثالثة، أتى بسجدتي السهو في آخر الصلاة. المسألة الأخرى أن هناك فرق بين الركن والواجب. فالركن لا يسقط بحال، ولا يجبره سجود سهو بخلاف الواجب. ولذلك من نسي ركعة ما تذكرها إلا بعد يوم، يومين، ثلاثة، بعد سنة، تذكر بأن هذه الصلاة نسي فيها ركعة، صلاة العشاء صلىها ثلاث ركعات، يجب أن يعيد الصلاة كاملة. وإن تذكرها قريب، يعني الفصل قصير، يعني تذكرها بعد الصلاة، رجع وأتى بهذه الركعة. كذلك نسي ركوع مثلا، نسي سجدة من سجدات الصلاة، فيكون بهذا، تكون بهذا الصلاة غير صحيح، لابد أن يأتي بالركن، وهذا سنفصله إن شاء الله بشكل أوسع. أما الواجب فلا، فمن نسي الواجب فإنه يأتي به إذا كان في محله، في محل الواجب، وإن فاته تلبس بالركن خلاص، يعني يسجد سجدتي السهو، يجبراني هذا النقص، المسألة الأخرى أن أول واجبات الصلاة جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام. في المجلس السابق ذكرت لكم بأن تكبيرة الإحرام حكمها ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما بقية التكبيرات يسمونها الفقهاء التكبيرات الانتقالية، فهذه واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ منها العلماء، أخذوا من هذه الأدلة وجوب التكبيرات الانتقالية، الواجب الثاني من واجبات الصلاة قول سمع الله لمن حمده، وهذا يقوله الإمام والمنفرد، ويكون سنة في القول الراجح أيضا بالنسبة للمأموم، وقد ورد في هذا ما يشير إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، لكن العمل على أن قول سمع الله لمن حمده يكون للإمام والمنفرد، يعني إذا صلى الشخص لوحده منفردا يقول سمع الله لمن حمده، وإذا صلى إماما بالناس يقول سمع الله لمن حمده. طيب المأموم يقول العمل على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لكن ورد بل ثبت ما يشير إلى أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد. إذن الواجب الثاني من واجبات الصلاة قول سمع الله لمن حمده، قول سمع الله لمن حمده. الواجب الثالث من واجبات الصلاة قول ربنا ولك الحمد، قول ربنا ولك الحمد. وهذه يقولها الجميع، يقولها الجميع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم والمنفرد يقولون ربنا ولك الحمد. من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه واجبة على المأموم فقط، أما الإمام والمنفرد قالوا فإنها سنة لهما، سنة لهما. ويستدلون لذلك بحديث أبي هريرة الذي ذكرته قبل قليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد. وأيضا حديث أبي موسى وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، قولوا ربنا ولك الحمد. وبالنسبة لهذه المسألة خلافية، والذي يظهر أنه الراجح أن قول ربنا ولك الحمد واجب على الجميع، الإمام والمنفرد والمأموم، الإمام والمنفرد والمأموم. الواجب الثالث من واجبات، الواجب الرابع من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والواجب مرة واحدة، وسبحان ربي العظيم هذا هو الواجب مرة واحدة، وما زاد فهو سنة، ما زاد فهو سنة. وأقل الكمال ثلاثة، أدنى الكمال ثلاثة، وأعلى الكمال عشرة، نقول سبحان ربي العظيم، لكن الواجب مرة واحدة في الراجح من أقوال أهل العلم. الواجب الخامس من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي الأعلى في السجود، والواجب أيضا مرة واحدة، وما زاد فهو سنة، وما زاد فهو سنة. والدليل على ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه الصلاة عليه الصلاة والسلام. الواجب السادس من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي بين السجدتين، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا الدعاء سنة، والقول الراجح بأنه واجب، لأنه ذكر بين ركنين واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بين ركنين واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. الواجب السابع من واجبات الصلاة التشهد الأول، التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية كما لا يخفى عليكم، لأن عندنا صلوات ما ليس فيها إلا تشهد واحد، مثل صلاة الفجر، وأيضا مثل السنن وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وهكذا، لكن الصلاة الثلاثية والرباعية يكون فيها تشهدان. التشهد الأول هذا واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، في الراجح من أقوال أهل أنه واجب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نسيه جبره بسجدتي السهو، جبره بسجدتي السهو. وهذا التشهد يأتي به المصلي، يأتي بالتحيات، وهي التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. هذه صيغة التشهد الأول ويكتفي بهذا، وهذا قول جماهير أهل العلم. هناك من ذهب إلى سنية الاتيان بالصلاة الإبراهيمية، قالوا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. عموما العمل على الاكتفاء بهذا، هذا يسمى التشهد الأول، هذا من واجبات الصلاة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجدتي السهو لما نسيه وما عاد إليه، نسيه وما عاد إليه. الواجب الثامن من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول، لحديث ابن مسعود الذي مر معنا: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. ولحديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. هذه واجبات الصلاة، بارك الله فيكم. من تركها متعمدا بطلت صلاته، من تركها ناسيا فإنه ينظر، فإن كان في نفس المحل أتى بها ما لم يتلبس بركن، فإذا تلبس بركن لا يعود إليها، لا يعود إليها. عندنا سنن الصلاة، الآن انتهينا من ذكر الواجبات، عندنا الآن سنن الصلاة. طبعا سنن الصلاة على قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. والسنن هذه لو تعمد المصلي ترك سنة من السنن أو ترك سنن الصلاة، صلاته صحيحة لكنها ناقصة، ونقصانها على قدر فوات هذه السنة، على قدر فوات هذه السنة. ولذلك من تركها متعمدا فلا شيء عليه، لكن لابد أن يعلم بأن أجر الصلاة لا يكون إلا على قدر اتيانه أيضا بهذه السنن. أما من تركها ناسيا فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا يسجد للسهو له، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من نسي سنة من سنن الصلاة فإنه يجبرها بسجدتي السهو. بالنسبة لسنن الأفعال، أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وأيضا عند القيام من التشهد الأول، رفع اليدين الله أكبر، هذه سنة. طبعا التكبير، تكبير الإحرام ركن، يعني لو أن شخصا قال هكذا الله أكبر نوى تكبير الإحرام انعقدت صلاة، لكن من السنة أن يقول الله أكبر. كذلك إذا جاء للتكبيرة الانتقالية لو ما رفع يديه قال الله أكبر أتى بالواجب، فلا بد أن نفرق، لأن بعض الناس يعتقد بأنه لابد، يعني يعتقد بأن رفع اليدين واجب، لا هذا غلط، رفع اليدين سنة، رفع اليدين سنة. إذا رفع اليدين، ورفع الأيدي في الصلاة يكون في أربعة مواطن: الأول عند تكبيرة الإحرام، هذه بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام الله أكبر. الثاني عند كل ركوع في كل ركعة، لما يأتي المصلي ليركع يرفع يديه في كل ركعة. الثالث عند القيام، عند الرفع من كل ركوع في كل ركعة: سمع الله لمن حمد. الرابع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من، وهذا ثبت فيه حديث، حديث ابن عمر، فهو ثابت. ولذلك مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، صنع ذلك. فحديث مالك ابن الحويرث فيه ثلاث مواضع يرفع فيها المصلي يديه. الحديث ابن عمر يضيف إلى هذه المواضع الثلاثة موضعا رابعا، وهو عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من التشهد الأول. السنة الثانية: وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه، وضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا عند يعني منطقة الصدر، وليس عند النحر كما يعتقد بعض الناس، لا هذا النحر، يقولون يقول تعالى وصل لربك وانحر، لا النحر الذبيحة الأضحية الهدي. أما يعني من وصف صفة صلاة المسلم فيذكر على الصدر، لا يبالغ ولا يضعها تحت السرة، لأن الحديث فيه ضعيف، حديث علي بن أبي طالب حديث ضعيف، وإنما يضعها هنا على الصدر في منطقة الأضلاع هذه، يضع اليمين على الشمال، وضع يد اليمنى على يده اليسرى. من السنن أيضا أن ينظر إلى محل سجوده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وصلى فيها ما فارق بصره محل سجوده صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من السنن أن ينتصب قائما، أو عفوا من السنن أن يفرق بين قدميه قائما، بحيث يجعل ثقل جسده على عقبيه، فلا يعني يفرق بين رجليه ولا يجمعهما. شوف بعض الناس الآن إذا جاء يصلي فرق بين قدميه، وبعض الناس يلصق قدميه، هذا غلط، وإنما يعتدل بحيث ينصب الجسم على العقبين، ينصب الجسم على العقبين. كذلك أن يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع، أن يقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع، بمعنى أن يلقم كفيه ركبتيه، يلقم كفيه ركبتيه. وهذا هو الضابط الذي ذكرناه في أركان الصلاة، أن ضابط الركوع الذي يتحقق به الركنية هو أن يمكن يديه من ركبتيه. لكن لو ركع شخص الآن وما وضع يديه على ركبتيه، لو ركع مثلا شخص مصلي، لو ركع مصلي وما وضع يديه على ركبتيه صحت صلاته، لكن ترك السنة، ترك السنة. أيضا من السنة أن يمد ظهره حال الركوع، أن يمد ظهره حال الركوع، بحيث يجعل الرأس حيال الظهر، يجعل رأسه حيال ظهره، رأسه حيال ظهره. كذلك المجافاة عند السجود، بحيث يجافي عضديه عن جنبيه، يرفع يديه هكذا، يرفع يديه. وهذا طبعا إذا كان يصلي لوحده أو كان إماما، أما إذا كان مأموما مثلا فإنه سيضر بمن حوله، ولذلك يترك هذا، ما يجافي مثل ما يفهم بعض الناس محبين للسنة لكن يخطئون، فهو مع جماعة المسجد، طبعا في غير زمن كورونا، الآن زمن كورونا يستطيع الإنسان، لأن في تباعد بين المصلين، في تباعد، ولذلك يعني يستطيع يجافي، يجافي. هذا في ماذا؟ في بالنسبة للإمام، بالنسبة لمن يصلي منفرد. أما إذا كان المأموم بجواره عن يمينه وعن يساره آخرون، فإنه لا يجوز له أن يؤذي الآخرين، وإنما يترك هذا، لأن فيها ضرر على الآخرين. كذلك من السنن الإشارة بالأصبع حال التشهد، أن يشير بأصبعه حال تشهده، وأيضا أن ينظر إلى أصبعه. والإشارة بالأصبع وردت فيها صفات، منها أن يحرك الأصبع، منها أن يحركها شديدا، منها أن يميل بالأصبع بهذه الطريقة كما جاء في السنن والحديث، وإن كان مختلف في إسناده لكن حسنه جمع من أهل العلم هكذا. وفي حال في صفتين يجمع الخنصر، هذا الخنصر والبنصر والوسطى، ويضع الإبهام عليها، لاحظ الخنصر والبنصر والوسطى مع الإبهام عليها ويشير بأصبعه. الحالة الثانية أن يحلق بين الإبهام والوسطى، وأن يجمع الخنصر والبنصر، الخنصر البنصر، وهذا التحليق بهذه الطريقة. في بعض الناس سأنبه عليها في بعض الأخطاء، يسمع عن التحليق يقولون التحليق هكذا أن تجعل حلقة، هذا غلط، هذا فهم مغلوط، يقول أن تجعل حلقة، لا، التحليق هذا هو، هذا هو التحليق. فيشير بأصبعه وينظر إلى الأصبع حال التشهد. كذلك من السنن التورك، التورك في التشهد الأخير، لكل صلاة فيها تشهدان، لاحظ، يعني الفجر ما تتورك في الراجح من قول أهل العلم، لكن بقية الصلوات تتورك فيها. والتورك هو أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على إليته، يجلس على إليته، هذا هو التورك، هذا هو التورك. أما السنن الفعلية، أما سنن الأقوال عفوا، هذه كلها سنن فعلية. أما سنن الأقوال أولها دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، والدعاء الاستفتاح له صيغ كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذه صيغة. الصيغة الثانية اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الدعاء. وفي هناك أدعية ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في قيام الليل، كان يأتي بها في قيام الليل، مثل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان يأتي بها نسلم في قيام الليل. أيضا التعوذ، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يقال في الركعة الأولى فقط، والاستعاذة سنة. كذلك البسملة، البسملة سنة، والبسملة في الفاتحة وفي غير الفاتحة سنة. أيضا قول آمين في آخر الفاتحة، قول آمين في آخر الفاتحة، كذلك من السنن الزيادة على الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة الثلاثية والرباعية. أما في الركعة الثالثة والرابعة فالعمل على أنه يكتفى بالفاتح. وقد ورد ما يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أيضا في الركعة الثالثة والرابعة شيء زيادة على قراءة الفاتح. كذلك الزيادة على تسبيحة الركوع، قلت لكم قبل قليل بأن قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع واجب، الزيادة سنة. كذلك قول سبحان ربي الأعلى أيضا في السجود، الزيادة على ذلك سنة. كذلك الدعاء قبل السلام بعد التشهد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة أدعية قبل السلام، يعني بعد ما ينتهي من التحيات، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي، منها منها اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الصحابة كما يعلمهم الفاتح من القرآن، حتى بعض العلماء ذهبوا إلى وجوبه، ولكن الراجح بأنه سنة. أيضا حديث أبي بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أدعية كثيرة ثابتة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء، يتخير من الدعاء ما شاء. لعلي أكتفي بهذا القدر، ذكرت واجبات وسنن الصلاة، إن شاء الله في المجلس القادم لعلي أتحدث عن نواقض، أو عفوا مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة، ونتناول أيضا بعض الأحكام المتعلقة بهذه الفريضة العظيمة. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في الأعمار والأعمال، كما أسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.